لكم تعليقا على القرآن الكريم. يعني القلوب تعتصر ولا نستطيع أن نتكلم، ولكن لا بد للدعاة من دور وأن يوجهوا الأمة في هذا الباب. فما هو تعليق فضيلتكم حفظكم الله؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد كم اشرف انا بين يدي فضيله الشيخ الاستاذ اللامع، عندي المبدع، انا لابد اسمه بهذا الوسم العظيم، اللامع المبدع المبدع فضيله الاستاذ الشيخ محمد سمير. اشكر له فضله على احسانه وبره وعلى استضافته، وهذا اسال الله ان يكون تعاونا على البر والتقوى، ونسال الله للعفلاء ان يتقبله ويتقبلنا في الصالحين، وان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. يعني انا ما كنت اعرف بهذا الموضوع الا هذه اللحظه، فضيله الاستاذ يعني جعل قلبي يعتصر ويعتصر الما، يعني كيف يكون الامر اهل الاسلام يعني تحققت فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإسلام تحققت فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير. قال: لا، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الكلام هنا ليس في مسألة عداوة أهل الكفر للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للدين الإسلامي كلية، مع التصنع العالمي الذي نراه بالعدل والسماحة والرحمة والأخوة والإسلام والدين الذي جمع الأديان جميعا، ونحن يعني كأمة واحدة. طبعا هذا استعباط الأمة، هذا اسمه استعباط الأمة، يعني هذه مسألة استعباط الأمة في هذا الباب، وأنت ترى أنهم يعني العداوة ضارية جدا للإسلام ولأهل الإسلام. أنا الآن لا أتكلم على مسألة يعني حرق القرآن، أنا فوجئت بهذا، أنا لا أتكلم عن حرق القرآن الآن، أنا أتجاذب أطراف الحديث مع حضرتك أيها المبدع في هذا الباب، لنرى ونمحص النظر، ما الذي يا ربي، ما الذي جعل هؤلاء يتجرؤون علينا بمثل هذه الجرأة؟ ما الذي جعل هؤلاء وهم أجبن من الفئران، نعم أجبن من الفئران، نعم من الفئران، يستأسدون على أهل الإسلام الذين جابوا الأرض مشارقها ومغاربها وعبدوا العباد رب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، كأني بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو يجر خطام الناقة التي هي له، ومولاه على الناقة، كان الأمر على التبادل بينهما، أمير المؤمنين مع مولاه، هذا يركب يعني قسطا من الوقت والآخر يركب قسطا من الوقت، وجاءت النوبة على مولى من موالي عمر الخطاب، يكون هو على الناقة وعمر الخطاب والذي يجرها، ثم يعني اقتربوا من بيت المقدس، وأبو عبيد بن الجراح ينظر في ذلك قلبه كاد يقف. وطبعا أصلا ما استدعى عمر بن الخطاب إلا لتظهر هيبته، ويعني يسلمون له مفاتيح بيت المقدس، فأسقط في يده، ثم نظر فوجد الأعجب من ذلك، لا جر خطام الناقة فقط، لا، الأعجب من ذلك والأعظم من ذلك يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد مخاضة بركة من الماء، وجد مخاضة فخلع نعله واحتفى، والاحتفاء كنت أقول لهم الاحتفاء سنة، فخلع نعله واحتفى وأخذ النعل فتأبطه جعله تحت إبطه، فنظر أبو عبيدة لا يتكلم حتى وصل إلى عمر الخطاب، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أتينا بك لمثل هذا؟ يعني أنت الآن خربت علينا ما نخطط له، نريد الناس أن ينظروا إلى أمير المؤمنين، يعلمون أنه عمر بن الخطاب له الهيبة المعلومة، فتسلم له المفاتيح، والله ما سلمت إلا بالاحتفاء، والله ما سلمت إلا بجر المولى له، وهو يبين أنه عبد لله جل وعلا، والله ما سلمت إلا بذلك، والله ما رفعهم الله جل وعلا إلا أنهم ازدروا الدنيا وما فيها وزهدوا ما فيها، وما طلبوا له سلطة، ما طلبوا له ليه فتح ما طلبوا له سلطة ولا وجاهة ولا مكانة، ولكنهم باعوا الدنيا بيعا صحيحا لربهم جل في علا. فوقف يعني عمر يلوم أبا عبيدة لما قال له يعني كنا نريد أن يعني يرى القوم هيبتك فيسلمونك المفاتيح، قال لو قالها غيرك. وهذه فيها أنه لو أخطأ الكبير النبيل يرد، لكن لابد أن تحفظ المكانات. وإحنا قلنا حتى قلنا بأن المفضول يراجع الفاضل، لكن شريطة الأدب. فقال أبو عبيد بن جراح لما قال له ذلك، فقال إيه يا أبا عبيدة، ليته قالها غيرك. لأن أبو عبيدة له مكان عند عمر الخطاب لحديث النبي لما قال لهم إني لوفد نجان إني أرسل معكم أمينا حق أمين، أرسل معكم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه. فقال له إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لصفعته، أيقظته. شوف الكلام الذي يكتب بماء الروح بماء القلب. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن في ذل في المشرق والمغرب، نحن في ذل بين أيدينا، نحن في ذل مع إخواننا، يعني نحن في ذل في التعامل معنا، لا يعرفون أقدارنا ويتعاملون معنا يعني كما قلت ما يتعاملون معك بقدرك ومقدارك. وهذا لا يؤثر في الذي باع نفسه لله جل وعلا، لكن هو أصالة يؤثر بأن الأمة ما زالت تتراجع. فالحاصل الأمر عصيب، الأمر ليس بالهين. هؤلاء اعتزوا بالله جل وعلا فعزوا، والقوم لا يعلمون أن العزة منوطة بهذا الكتاب العظيم. هم كما قلت لك لن نتكلم على حرق القرآن، سنتكلم على الأسباب التي أدت إلى ذلك. فمن الأسباب أننا لم نعتز بالله جل وعلا، ابتغينا العزة في يعني في غير ما يكون الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ابتغينا العزة لغير الله جل وعلا فأزلنا الله جل وعلا. هذا الذي يعني لأن السنن الكونية لا تتبدل، والله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب، المسألة ما فيها نسب. يعني كما قال ابن تيمية، إذا التقى الفريقان فكان بين أهل الكفر والإيمان، وكان الظلم من أهل الإيمان جعل الله النصر على أهل الكفران. أصلا الله حكم العدل، قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالحاصل سنن كونية، من أخذ بالسبب يصل إلى المسبب. ونحن يعني قد ليتنا لم نأخذ بالسبب، احنا أهدرنا السبب وعاودناه وعاندناه. فالحاصل بأنه لما قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فنحن ابتغينا العزة في غيره، فلما ابتغينا العزة في غير الله جل في علاه في غير رسوله صلى الله عليه وسلم أذلنا الله. ونحن في أزل في أطراف القوم، ونحن يعني في أزيال الناس. وأيضا من هذا يجعلني أقول، والسبب الثاني من الأسباب التي جعلت هؤلاء الرعاع يتجرؤون علينا بهذه الجرأة التي لا يمكن أن يتصورها عقل ولا قلب، وطبعا نحن كلنا مسؤولون، أنا وأنت مسؤولان أمام الله على جرأة أهل الكفر على أهل الإسلام. لابد أن تعلم ذلك أخي الكريم، بأننا سنسأل أنا وأنت ما فعلنا لدين الله جل في علاه. ما زلنا نعطي ربنا الفضلة، ما أعطينا ربنا أساس الحياة، أساس الروح. نحن ما أعطينا ربنا أساس ما خلقنا له. هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونحن ما فعلنا ذلك. يعني كل منا لو وقف بالليل وقال ماذا فعلت لدين الله جل في علاه، معاذ بن جبل يموت على 30، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. يأتي يوم القيامة يتقدم الأمة برمية حجر. زيد بن ثابت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بتعليم السريانية والعبرانية وهو ابن 9 سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل قليلا، كان صغيرا جدا، وتعلم في 11 يوما العبرانية، ثم بعد ذلك تعلم السريانية وكان كاتب الوحي. الغرض المقصود أن تطار أنظر الحكم حتى من المتأخرين 35 سنة وأسس كل أسس التوحيد بعمق. النووي 45 سنة وملأ الدنيا يعني علما. نحن نعطي ربنا الفضلة، فضيلة أستاذ المبدع، الجواب نحن نعطي ربنا الفضلة والله لا يرضى.
رضي الله عنه.
والله لا يرضى بالفضل، الله لا يرضى بالفضل، إن الله يغار. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركة. أنت ترى لو رجل يحب امرأة، ولما جاء أتى وكانت مع صحيبات لها أو كانت مع أقارب لها، فأخرها في السلام، ما الذي سيكون بينه وبينها عندما يؤخرها في السلام؟ وأنه سلم على بعض، يعني سلم قدم عليها من عرف ومن لم يعرف، يعني هل هي ستقبل عليه إقبالا؟ هل ستعطي له ودها وعطفها وحبها؟ ها الآن أنت انظر في ذلك، لما ربك جل في علاه يعني 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 قد أمرك وينظر إليك ويكشف عنك ماذا تفعل له، وتؤخره إلى آخر المقامات، يعني بعدما تنتحر، بعدما تذهب أنفاسك وقوتك وبدنك، فأنت تأتي تقول: الآن حق ربي. إن الله لا يرضى بذلك، إن الله لا يرضى بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: لو قتلوني لقتلتهم على ذلك ولو انفردت السالفة. مكث سنوات عشر يدعو لله بمكة، وحبس في الشعب، وأيضا حدث ما حدث من اللأواء والشدة والمشقة، أعطوا الله أعمارهم، أعطوا الله جل في علاه أرواحهم. فلابد أن نفرق بين الزمنين، بين الزمنين، زمن العز وزمن الذل الذي نحن فيه. فالأمر الثاني في هذا الباب: أعطينا ربنا الفضل، ما أعطيناه كل ما يعني ما نملك، ما أعطينا الله جل في علاه ما يريد. وإن الله جل وعلا قد بين لنا قضية تتلألأ في السماء، ماذا فعلنا لها؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس الآن أصبح كل أهل الإسلام فيهم رخاوة، ما في شدة، ما في قوة على أهل الكفر، ولا في شدة حتى على التمسك بدين الله جل في علاه. فالسبب الثاني الذي يعني هيج الرعاع علينا وجعلهم يستأسدون وهم فئران، كيف يستأسدون على لما الأسد الفئران هم الذين يحركونه. كان في قصة عجيبة جدا، أن الأسد يعني جاء قرد فاحتال عليه فحبسه أو ربطه في شجرة أو ربطه في شيء، على طبعا هذا على خيال يقع على ما نراه. فجاء الحمار فوجد الأسد يحتار كيف يفعل في هذا الباب، فالحمار حل الأسد، فذهب الأسد وترك له المكان، وقال: قرد قرد هو الذي يعني يحبس الأسد، وحمار هو الذي يحل الأسد، لا مكان للأسد في هذا المكان. الغرض المقصود أنهم يستأسدون علينا، لأننا كما قلت أول حاجة، أول شيء ابتغينا العزة في غير دين الله جل في علاه. فالمشرق والمغرب الآن علينا وداروا علينا، ويتحكمون بنا عقابا من ربنا لأننا ابتغينا العزة في غير دينه. الأمر الثاني كما قلت: أعطينا ربنا الفضل، ما أعطيناه مهج القلوب. ما كان الهدف الأساس والرئيس عندنا هو العمل لدين الله جل في علاه ورفع راية السنة وقمع البدعة والعمل لقضية الكون الكبرى. الأمر الثالث المهم جدا في هذا الباب أنه قد تحققت فينا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع يديه داعيا وقال بأبي هو وأمي، قال: اعتذر. فقال بأبي هو وأمي، قال: اللهم ولا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ودعا بثلاث دعوات فيستبيح بيضتهم. فهنا الرد جاء الرد في تقييد ليتحقق فينا ما قاله ربنا المجيد، فقال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني إذا استباح بعضهم بيضة بعض لأسلطن عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أخي الكريم، ثلاثة نفر لا يستطيعون أن يتوافقوا على كلمة، وهناك من يقول: أنا السنة، أنا من أهل السنة. بقى يعني عشان معي بعض أشخاص والآخر معه بعض أشخاص والثالث معه بعض أشخاص، كل يفرح بما معه من الفراخ والكتاكيت التي تحت أيديهم في هذا الباب، ولا يسمعون ولا يتحدون ولا يأتلفون ولا يتفقون، بل يفترقون حتى على القضية الكبرى الأم التي اتفقوا عليها وداروا حولها ووقفوا تحت الراية لها، حتى في ذلك قد اختلفوا فيها بين أنفسهم. قنابل انشطارية نحن. فتحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فقال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم. هذا السبب الثالث الذي جعل الرعاع يستأسدون على الأزد. السبب الرابع في هذا الباب أراه في نفسي أنا، ما أتكلم فيه عن أحد حقيقة، لكن أراه في نفسي، ليس هنا أراه في نفسي، أن الله جل في علاه قال كلاما فصلا، قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالحاصل نحن حقيقة أمرنا، أتكلم عن نفسي أنا، حقيقة أمرنا ندعو لأنفسنا لا ندعو لله جل في علاه. ولو كانت الدعوة لله جل في علاه لبعنا أنفسنا صدقا، ولا نحينا هوانا جنبا، ولا وقفنا صفا لصف، كل من يعمل له يد تعمل لدين الله جل في علاه نقف صفا لصف، ولو حدث ذلك ووقفنا جميعا صفا لصف يمين الله غير حانث أن الله جل وعلا لا ينزعن المهابة التي في قلوبنا من أهل الكفر، ولا يجعلنها في قلوب أهل الكفر، ويجعلن المهابة لنا والعز لنا والتمكين لنا. 10 أسلموا ثم 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 حملوا الدين على أكتافهم، ف300 رجل فتح الله لهم في غزوة بدر، فملأوا الدنيا بأسرها علما وعملا وتطبيقا وسنة وسلاما كما يريدون، وحتى أن الله فتح لهم أبواب الدنيا. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكودي الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم ينل هذا، لكن حقا الأمة فتحت يعني الكنزين وأخذت الكنزين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي منها، وقد تحققت وقد امتلكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. أتعبتني يا شيخ بما قلت لي. ولو كانت المقارنة في عرصات يوم القيامة بيننا وبينهم لا أدري ما الذي سيحدث، بل الآن لو قارنا أنفسنا فلنعد للسؤال جوابا: أين نحن منهم؟ أين نحن من هؤلاء الذين ملكهم الله الرقاب؟ هم بشر كالبشر، يعني ممكن تجد فينا من هو أكثر صلاة وصياما منهم، لكن الأمر بعيد، البعد شاسع والفرق واسع. أنس رضي الله عنه وأرضاه رأى الجهد في التابعين فقال: والذي نفسي بيدي، أنتم أكثر عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أزهد منكم في الدنيا. فالغرض المقصود نحن قوم يعني كأننا لم نفهم ولم نعقل كيف نكون لله جل في علاه، وكيف يكون العمل لله جل في علاه، وكيف أننا لا نقدم أنفسنا بل نقدم الله جل في علاه. لو أذبنا أنفسنا أخي الكريم وكانت المسألة لله وكان البيع صحيحا ستجدنا يدا واحدة ونعمل بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده السبب الأخير، وهو أن الفرقة التي بيننا فرقة هوى، الفرقة التي بيننا فرقة هوى، والهوى إذا دخل حتى على الأنبياء. الله تعالى حذر داود من الحكم بالهوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا. وجاء موقوفا ومرفوعا من أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماعة. الجميع يقولون تقول ذلك ولا تنزل تحت رايتنا. قلت لأنني لا أنزل تحت أي حزبية ولا تحت راية. أنا أنزل تحت راية واحدة هي راية شريفة إذا رفعت ما قبلت إلا بالدم الشريف، وهي التي تنادي على من ينزل تحتها. ولذلك قلت لكل المناوئين أنا لا أخالف أحدا ولا أشتد على أحد. أنا رفعت راية وتكلمت عنها وقلت من رأى أن هذه الراية هي راية باطلة فليبرز لنا علمه ويبين ذلك. فقلت لهم هذا هو الحق فخذوا به والتفوا معي حول هذا الحق ننصر ديننا. لكن المناواة والمعاداة شديدة جدا. الهوى المتحكم فينا هو الذي فعل فينا ذلك. عامة أقول هذه الفرقة التي نبعت عن الهوى، ورد حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أختم بإيجاز على ما فوجئت بما قلت لي، والله المستعان. أقول تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا رد على من يجمع. التجميع لا يفيد إلا إذا كان على الحق. الحق يجمع الناس والناس تجتمع على أهوائهم، ونحن نطرد الهوى ونقدم الحق. والحق كما قلنا إذا رفعناه رفع الله بنا الحق ونصرنا ونصر بنا. أما بالنسبة لهؤلاء رعاع سفلى لا يسوون شيئا، ما يعني ما ليس لنا غير أن نبين للناس يعني هم يحقدون عليكم على كتابكم لتعلموا أنهم من أعدائكم وليسوا على ما يزعمون بالكذب والزور. لكن لابد أن تعتزوا بهذا القرآن الذي قال فيه الرحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أعتذر لك.
أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات الطيبة المباركة والموازين حسنات ترقان يجعلها حجة لك وعلينا ولنا جميعا وليست علينا. قد صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى بصرتها. قال نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الحال. صدق الشاعر حين قال قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرهم إلا سبايانا، ولا رأيت صيط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا.
لا إله إلا الله.
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا.
نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب
إليه. إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعواننا على الناس. اللهم إن هذا هو
حقيقة.
إلى الله المشتكى. جزاكم الله خير الشيخ.
أرد الله كسيد. يعني
أذكر إخوة الأخوات أخرى من أراد المداخلة فليكون من خلال الرابط المثبت في أعلى الشات، ونستقبل أيضا المداخلات على الواتساب من خلال الرقم الذي في الشريط أمام حضراتكم على الواتساب. وأمن له سؤال فليضعه في الشات ونبدأ إن شاء الله بالمداخلات. ومعنا أخ شاهين، تفضل. أخ شاهين تفضل، افتح المايك وتكلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله تحت
نجية. عندي سؤال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صحيح؟ تفسير الله يا مولانا.
نعم.
تفسير
تفسير يطلب تفسير أخذ الشيخ.
لو أنزلنا هذا.
على التفسير
يعني. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن. نعم تفضل هات السؤال. طيب والله بيرتب عليه. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا الخلق جميعا عندما تعلمونها قد قال الله تعالى الشمس والقمر الشمس والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما من شيء إلا وتراه يعبد الله جل في علاه تسبيحا وإجلالا، والكون كله يغرد توحيده. يا جبال أوبي معه والطير، وقال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك قال ابن مسعود كنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. فهذه الأكوان التي خلقها الله جل وعلا خلقها لتخدم قضية التوحيد، قضية الكون الكبرى. خلق الله الكون بأسره دال على ربوبية الله جل وعلا وعظمة الله. فنحن لا نستبعد أن نقول بأن القرآن الجبال تخشع له والأشجار والأنهار والطيور والأسماك كل الخلق، قد قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، ولكن قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فالجبال نعم تخشع لله جل في علاه عندما تسمع كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يتكلم إذا أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان أخذت السماوات منه رجفة رعدة. ثم يقال بعد ذلك إذا فزع عن قلوبهم أفاقوا، إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العليم الكبير، الحق وهو العليم الحكيم سبحانه وجل جل في علاه. فالجبال تخشع، نعم تخشع وتستمع لهذا الكتاب، والطيور كذلك كما قلنا الله تعالى قال يا جبال أوبي معه والطير. الإشكال هنا بعدما علمنا أن كل الكائنات خلقها الله جل في علاه تتعبد له، عبودية الكائنات كلها تتعبد لله جل في علاه. الحكمة بقى هنا عندما تنزل هذه الآيات العظيمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما الحكمة أن أنزل الله جل علينا ذلك؟ هذه المسألة مسألة التصوير، تصوير الغائب عنا يكون في المحسوس من أجل أن يتحرك قلب المؤمن وتهتز أركانه ويرترف ويعلم أن القرآن نزل ليرقق قلبه فتذرف عينه فيخشع لربه جل في علاه، فتتفتح له عيون المسائل العظيمة في حسن التعرف على الله والتعبد له. ولذلك الله تعالى تراه في كتابه يقول أفلا يتدبرون القرآن. خلاص احنا قلنا ابن الجبال خاشعة، يبقى لابد لأبدان الناس تكون خاشعة، وهذا لا يتأتى إلا بالتدبر. فهذه إشارة إلى أنك لابد أن تتعامل مع كتاب ربك جل في علاه وتعلم أن هذا الكلام تكلم الله به وهو يمس قلبك ويطمئن به. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني المرعب في هذا الباب وهو بعدما بين الله لنا خشوع الجبال وعبودية الكائنات قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فهذه الإشارة الحكمة الثانية ألا وهي أنه عندما يسمع القرآن فلا يخشع قلبه فلا تهتز أركانه، وضع الله القفل على قلبه. لذلك كل إنسان بيقرأ القرآن هزا كهز الشعر لابد أن يخشع على نفسه لأنه ما عرف كيف يصاحب القرآن. فهو قال أم على قلوب أقفلها، ختم الله على القلب وجعل عليه القفل. وهذه مصيبة إن لم يتب سريعا، إن لم تكون سرعة الفيئة والتوبة والأوبة لربه جل في علاه فإنه سيكون بعد ذلك الران الذي يعلو القلب، وإذا على الران القلب فلا مرجع بعد ذلك في هذا الباب. ولذلك قلنا بأن الأمة بأسرها عزها في القرآن، إيمانها يعلو بالقرآن، الطمأنينة بالقرآن، حتى الدعاء يكون بالقرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وأعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله جل في علاه. نعم
جزاك الله خير. معلش سريع بس عشان في
حاضر حاضر السؤال بس كان ان انا قرأت في تفسير ان لو القرآن نزل على الجبل والجبل فهم معنيه الجبل هيتصدع.
لا الجبل يتصدع من دون افهم معنيه، الجبل يتصدع لأن قلت لك الآية عندنا صريحة في هذا الباب وإن من شيء إلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. داود كان يقرأ الزبور، وش قال الله تعالى فيه؟ يا جبال ها أكمل الآية، يا جبال أوبي معه والطير. فكل الكائنات خاضعة لرب الأرض والسماوات. المشكلة فينا نحن، هذه إشارة إلينا نحن ليعقل القلب. الحجر نفسه الحصى نفسها تسبح، كان الجذع له أنين لما بعد عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كل الكائنات تعبد الله، يعني يعني الكائنات بأسرها تغرد توحيدا، وهذا لا يكون إلا على أنها خاضعة. قالتا، وأنا صدرت لك الآية عشان تعقلها، قالتا أتينا طائعين. نعم،
طائعين.
أحسن الله عليك.
شكرا يا أخي، نطلع الفرصة لإخواني. محمد عبد الجواد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانت جاهز الكتاب هنا؟
ارحب بك يا الحبيب.
جاهز الكتاب؟
يعني انا بشرف
جاهز الكتاب.
الشيخ محمد حسن عبد الغفار
رضي الله عنك،
محمد سمير، وانا احبكما في الله واتقرب الى الله عز وجل بحبكما، ويعني والشيخ محمد يعلم الله عز وجل، يعني انا لما بسمع دروسه يعني يعني لا اريد طبعا، لان من باب يعني انا عارف الشيخ محمد لا يحب المدح وكده، لكن يعني بشعر ان انا يعني هو والشيخ ابو اسحاق يعني احبهما حبا شديدا، يعني
رضي الله عنك.
وكان ليا سؤال سريع، وانا والله عايز اتكلم كتير لكن هاختصر عشان يعني الاخوه اللي عايزين يعملوا مداخله. ايه يا شيخنا؟
مش وقت الكلام،
مش وقت الكلام. حاضر حاضر. لا لا لا، هو سؤال عايز اساله لفضيله الشيخ محمد. طبعا لا يخفى عليكم ان كتير دلوقتي من طلبه العلم يعني اللي على التواصل الاجتماعي وكده يعني بيتصدروا قبل الاوان، او ان هو يشعر ان هو يعني يقرا كتاب او كتابين او كده يعني يبدا ان هو يتصدر. في بعض طلبه العلم، السؤال هنا بقى، هو طالب علم يعني عنده علم لكن لكنه لا يرى نفسه أهلا للتصدر، تمام، لا يرى نفسه أهلا للتصدر، ولكنه يخشى من إثم كتمان العلم. يعني هو الآن بيقول لا أنا مش هنشر العلم، وأنا يعني لو حد بيجي يسأله عن مسألة هو عارفها بيقول له الله أعلم، يعني ما يعني 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 يخشى من إن هو يعني يتكلم في هذا العلم، وان هو بيبقى متردد بين نشر العلم وبين ان هو يخشى من اسم كتمان العلم، لا لكن هو لا يرى نفسه اهلا للتصدر. فمتى يعرف طالب العلم انه صار اهلا للتصدر؟ يعني امتى طالب العلم يقول لا انا ممكن اتصدر وان انا انشر العلم اللي عندي يعني كي افيد الناس ولنفسي ايضا؟ لان احيانا طالب العلم لما يعني لما بينشر العلم، هذا العلم يرسخ في ذهنه اكثر من ممن لو لم ينشره، تمام. فهل طالب العلم هنا يكون عادي لو كتم العلم ولا لا؟ طيب
شكرا. سيدي يعني انا 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 منحرج بين يديك، تحسن الي وترفع من خسيستي، والله يعني هو أثار نقطتين عظيمتين. النقطة الأولى هو كيف أعرف طالب العلم وزنه العلمي، وأنا أقول لابد للطالب أن يعرف وزنه العلمي، لابد، كما قال البخاري يعني على الإنسان أن يعلم قدره علميا، وأن يتقن ما هو فيه، الخط الذي هو فيه، ويهتم أيضا بقرونه، لأنه هيكون في نطح كبير معه في هذا الباب، والذين يتعرضون للعلم كثر. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة التصدر، فبأي المسألتين أبدأ إن تأمرني، وبأي المسألتين أبدأ بإجازة؟ المسألة عند حضرتك، أنت مديري وأنت محركي، المسألة عندك أيها المبدع، فقل لي أيهما بأيهما أبدأ وأكون الإجازة.
طيب أنا أرى الآن من أن هناك كثير من طلبة العلم الذين المبتدئين في طلب العلم، ثم بعد ذلك إذا تعلموا مسألة أو مسألتين صاروا يوالون ويعادون على هذه المسائل،
أعوذ بالله،
ينشروها بين الناس،
أعوذ بالله،
وخاصة هذه المسائل التي تكون مسائل خلافية أصلا بين أهل العلم، ثم يبدأوا
يعني الخلاف الخلاف يسعها يعني.
نعم صحيح.
نعم.
مسألة التصبر أولى بالتحدث عنها.
طيب، مسألة التصدر في هذا الباب مسألة عظيمة جدا. مسألة التصدر حب الظهور قاسم للظهور، أنا أبين ذلك لنفسي أولا ولإخواني الأفاضل، حب الظهور قاسم للظهور، المشكلة كبيرة جدا إخوتي الكرام. في مسألة أدندن عليها وأدندن لها ودائما أتكلم عنها وأوضحها، يعني أنا أوضحها طبعا لنفسي، ما أوضحها لغيري، العملة الزائفة.
ما
أسألك شيخنا قبل أن تسترسل، هذا رابط قناة الشيخ محمد حسن أبو غفار على اليوتيوب، الرجاء من الإخوة والأخوات الأفاضل المتابعين أن يشتركوا في هذه القناة ليتعلموا ويستفيدوا علميا فضيلة الشيخ، صلى الله عليه ينفع
بالمسلمين. أدامك ربي على الرؤوس، أدامك ربي على الرؤوس. دائما كنت أقول العملة الزائفة لا تروج على الله، يعني المسألة مسألة عظيمة جدا، والله جل في علاه هو يعني إذا نظر إلى القلوب، لأن مقياس الناس عند رب الناس القلب. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. آه نعم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه هي المسألة العظيمة التي لابد أن أنوه عند التصدر فيها: العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، فمن قام رياء وسمعة فإن الله جل في علاه يجازيه بنقيض قصده. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أما من تصدر لله جل في علاه فهذا له حالان: الحال الأول أنه ليس أهلا للتصدر، فهذا يفسد أكثر مما يصلح، وهذا يعني يتسبب في تخبط الأمة بأسرها، ويتسبب في فساد ذات البين، ويتسبب أيضا بأنه سيفتي بغير علم ويتقحم النار على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضا عندما أراد أن يحيل أحال على الأتقن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، أبي أقرأ أمتي، زيد أعلمهم بالفرائض، فرضي أقضاهم علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيل على الأكمل وعلى الأتقن. وهكذا عمر بن الخطاب قال: لو صدروا لو ملكوا الجاهل لهلك وأهلكهم، ولو ملكوا العالم لنجا وأنجاهم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: يأتي زمان على أمات، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. نعم. قال ابن مسعود: لا أقول أمير شر من أمير، ولا قحط شر من قحط، بل يذهب العلماء ويتصدر الجهلاء فتفسد الأمة بذلك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. اللهم ثبت لنا ما أعطيتنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبت لنا ما أعطيتنا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. وفي رواية قال: لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هذا الزمن نعيش فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أيضا: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفويسق التافه، في رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالمسألة خطيرة جدا، فإذا كان في الحال الأولى أنه يتصدر ولم يتأهل فإنه سيفسد في الأمة فسادا عظيما. وإذا قيل لي: يا أستاذ، وكيف نعرف تأهل أو لم يتأهل؟ هذه فيها ضوابط وأمور. طبعا هو أصلا طالب العلم لا يكون طالب العلم إلا إذا جاس على ركبته في الطلب. صاحب المصطبة يجلس على المصطبة يعني حتى الفاتحة لا يحفظها على قوامها وعلى وزانها الصحيح، تسأل عن مسألة مواريث لا يدري، ثم يأتي جرحا وتعديلا على الأماجد والذين ماتوا وعاشوا لربهم جل في علا. فإن سألته: كم طلبت من العلم يا صاحب الأظافر الناعمة، يا صاحب الحرير في الملبس، كم طلبت وكيف طلبت وما الذي أعطيته لربك عند الطلب؟ معلوم قاعدة متفق عليها عند العلماء، يقولون: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ما فيش هزار، ما في مزاح. العلم عشان كده قلت لك، يعني عشان أملأ عيني من عالم أعلم، أنا أقول له: تعال هات التاريخ الذي كان فيه عشان أعلم الرجل ده أين كان وكيف اتعمل. عشان أنا لا أعترف بأحد أصلا لم يعطي العلم كله، لا أعترف فيه، ولن لان يكون الا غرا يعني ينطلي على الاغرار الاغمار. وانا من منهجي ان افرق بين الواعظ والعالم تفرقه لا تهدم هذا ولا تهدم هذا، ولا تنتقص من هذا ولا تنتقص من هذا، لكن من باب الحكمه، ومن الحكمه ان تضع الشيء في موضعه، وان وضعت الشيء في غير موضعه افسدت فسادا ايما فساد. لما لبس الواعظ ثوب العالم اضاع الامه باسرها وتخبطت، وايضا العالم لما توارى خلف الستار او انتحل الوعظ دون العلم يعني ضيع على الامه ما هو فيه من اتقان العلم. فانا اقول اذا اراد ان يعلم تاهل او لم يتاهل يعني طريقه للعلم ماذا فعل؟ جلس على ركبتيه، اعطى العلم كله ام لم يعطيه كله؟ يعني كيف طلب العلم؟ على من طلب العلم؟ هل سهر الليالي؟ يعني كان العرب يقولون من اراد شيء جد في طلبه، لو كان صادق في شيء صادق يريده جد في طلبه. المشكله انه كما قلت لك تعلم سنتين، حفظ كتابين، طبعا ما حفظ كتاب ولا شيء، لكن نقول حفظ كتابين، تصدى للناس بالبشت والغطره والسواك معه على انه شيخ الاسلام، ويجرح في هذا ويعدل في هذا ويتكلم في هذا الباب. وطبعا هذه مصيبه، ام المصائب التي تعيش فيها الامه بسبب هذا الوباء والبلاء العظيم علينا، من انه يتصدر احد لم يتاهل، وكل واحد منهم يطلع يقول انا ابن جلا وطلع وطلع الثنايا، وهو لا ثنايا ولا ابن حتى ابن عرموس. فالحاصل يعني نقول له يعني كم عشت في طلب العلم؟ كيف اجتوت على ركبتيك بين العلماء؟ عشت يعني طلبة العلم حقا تراهم ما يجدون طعاما ولا شرابا، عاشوا في البراري من أجل أن يحفظوا كلمة. المحمدون الأربعة قصتهم مشهورة جدا، وابن خزيمة كان عفيفا، جاء الدور عليه وما فيش ما في طعام ولا شراب، يدرون ما في طعام ولا شراب، وقال واجب عليك أن تذهب تسأل لنا وإلا سنموت. محمد بن ناصر ومحمد بن هارون الروياني، مش الروياني الشافعي، ومحمد بن خزيمة، فالأربعة المحمدون الأربعة. فقال ابن خزيمة الدور عليك أن تعطي، أنت الآن الدور عليك أن يعني أن تذهب تسأل لنا طعاما سنموت. قال أمهلوني لأصلي ركعتين. فصلى وبكى ساجدا لله جل في علاه، فوجدوا خصيا للأمير يدق الباب. قال أين محمد بن هارون؟ قال أنا. قال خذ، أعطاه صرة فيها 50 دينار. قال أين محمد أين فلان محمد بن خزيمة؟ قال فأعطاهم المال. فقال الأمير يقول لكم إن نفدت لابد أن تبلغوني. إنه نام نومة فجاءه الهاتف في الليل يقول أتنام والمحمدون الأربعة لا يأكلون؟ أنا أقول مش الأكل هذا، لأنني أبين كيف تركوا الطعام والشراب وما عندهم شيء من أجل طلب العلم. ما في طلب العلم، احنا في أحلام. الناس أصحاب الكيبورت، مشايخ الكيبورت، والذين تجلس يضرب في جوجل، عم جوجل يأتي بهذا، وهو حتى لا يعرف حتى ينسق جمع وترتيب، كانوا يقولون جمع وترتيب، الآن قص ولصق وانتهى، مش جمع وترتيب. فالمسألة عشان نعلم أنه لما تصدر تأهل، متى طلبت العلم؟ على من طلبت العلم؟ كيف طلبت العلم؟ ما الذي أعطيته للعلم حتى نقول هذا التأهيل؟ الأمر الثاني، لا يكون مؤهلا إلا إذا جاء العلماء النبلاء وقالوا هذا متين علميا. يعني علمت طالب العلم كل ما يقرأ بعد ذلك، قرأ كثير على مشايخي، فقالوا له الآن أنت يقرأ عليك لا تقرأ. وأيضا من طبعا هذه لو مررت بالتاريخ على العلماء، ما ترى علما إلا وترى شيخه يسأله عن المسألة، يقول ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا. فهنا العلماء يقرون له بالإيش؟ يقرون له بالتأهل. لما احنا عايشين في زمن الآن، أختي وابن خالتي أو أخوها ابن خالتي، يا ابني من زكاك؟ يقول ابن خالتي. تروح ابن خالته، من اللي زكاك؟ خالي. فاهم حضرتك؟ فهي المسألة ماشية بالحول في هذا الباب. فنقول له أصلا، أو هو يقول لك أنت لست بعالم حتى يزكيك فلان. ممتاز. من فلان؟ ما علمه؟ ما قدره؟ ما كينونته؟ ما قوته العلمية؟ وأين يعني نقول القوة العلمية التخصصية اللي عنده في العلم إيه؟ وأنا أقول لك أي عالم كالحامل لابد أن يدل على علمه كثير من الأمور، منها أصلا مصنفات أو الدروس أو المناقشات التي تظهر علمه. فإذا اتفقوا على أنه مؤهل فهو مؤهل. الحالة الثالثة التي يعرف فيها أنه مؤهل ليتصدر، تناوله لمسائل العلم، تناوله لشروحات كتب العلم بأشرحها. هذه كلها تنبئ لنا بأن الشمس التي أشرقت هي شمس حقا، ليست شمسا مزيفة. الشموس التي عايشين فيها هذه شموس كلها شماسي من الشموس، فهمني؟ لكن الشمس التي يعني أشرقت على الأمة لابد أن نرى لها تاريخا علميا وأثرا علميا ويعرف في هذه الثلاث. هذه المسألة الأولى التي أردت مني أيها المبدع.
جزاك الله خير شيخنا. أحسن الله. نحن نختصر في إخوة كثر.
سامحني أنا أعتذر. أنا أعتذر، هو كل سؤال لابد يطأ. سامحني أنا سأختصر بكلمة وخلاص. سامحني.
لا في بسؤال الأخ محمد يعني، ونرجع السؤال الثاني مرة أخرى.
نعم إن شاء الله يعني. إن شاء الله.
الإخوة نصيبهم من الكتاب.
نعم.
جزاك الله. أخ كريم
تفضل. السلام عليكم.
عليكم
السلام.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم وشيخ محمد يعني باقي مدينتنا
رضي الله عنك
الاسكندرية.
الله اكبر. انت اسمعني بس اسمعني اول شيء اشكرك. نعم. انت فوق راسي. افهمني انا لا اتجاوز، انا موتي خير من ان اتجاوز. انا سيد شيخ احمد حطيبة، هذا عالم الدنيا، الفقيه الذي ربانا وعلمنا. انا سيد هذا، انا سيد فضيله الشيخ محمد اسماعيل المقدم، هذا النبيل. أنا سيد فضيلة الشيخ سعيد العظيم، شيخ أحمد فريد، شيخ ياسر بولهام. هؤلاء هم علماؤنا الذين أعطونا من أوقاتهم وأعمارهم وقوتهم ما يذكر أحد معهم بحال من الأحوال. رضي الله عنك كريم، واعذرني وأستمحك عذرا لكني لا أتجاوز. رضي الله عنك حبيبي.
الله يحفظك. وأنا كنت ممن شرفني الله يعني بالجلوس يعني تحت أقدام الشيخ لفترة يعني، وحرمت بالسفر يعني.
رضي الله عنك حبيبي، حفظك ربي وأحسن الله عليك.
شيخنا يعني باختصارا يعني حتى يعني نشترك باقي الإخوة، مسألة شيخنا قضية العمل الجماعي شيخ، لأن هذه المسألة يعني صارت الآن فيها يعني مشاكل كتير جدا في الساحة، مسألة العمل الجماعي تحت مسميات كثيرة جدا.
صحيح.
ومنها سلفية في الأصل، ولكن يعني فيها دخن.
صح.
نريد
تفصيل. تفصيل هيضربني شيخ محمد اسماعيل الكريم. تفصيل هيطير رقبتي. هقول لي انت كل سؤال هتجلس معنا ساعه يعني. المساله انا سأعطي اجمالا بعد فضيله الشيخ، بعد ما فضيله الشيخ ياذن لي يعني. العمل الجماعي، عشان نتكلم بحق، العمل الجماعي اصله من اصول السلفيه. والعمل الجماعي المنظم على يعني عمل له ثمرات، ليست ثمره واحده. العمل الجماعي امر عظيم جدا طالما انضبط بضوابط الايش الشرع. يعني العمل الجماعي اذا انضبط بضوابط الشرع، لهم فقيه، لهم عالم، او لهم طالب علم متقن هو الراس لهم ويرجعون اليه، ولهم شورى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. في هذا الباب يثمر هذا العمل ثمره عظيمه جدا وهي ممدوحه. فهذا التاصيل العام الان. لكن لو نظرت في الساحه التي نحن فيها بالنسبه للعمل الجماعي ستجد طوائف ثلاثه. طائفة عندهم غلو في العمل الجماعي، يجعلونه واجبا، ويجعلون من لم ينخرط تحتهم في العمل الجماعي أو أنه يقول أنه إما شاذ وإما مبتدع ضال، وهذا غلو وهذا جهل مركب لا يجوز، الذين يقولون بوجوبه. وهناك من يبدع العمل الجماعي، فنحن بين طرفين نقيض. الأول يعني طرفان ووسط، الأول يجعله واجبا ويبدع من تركه، أو 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 قل لا يبدع لكنه يقول من 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 كان معنا فهو، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا. وطرف آخر يبدع العمل الجماعي ويقول هؤلاء يعني كيف هم تحت ولي أمر وهم يجعلون بيعة تحت البيعة. كل ذلك نحن نقول هذه المآخذ نحن نطردها، ما في بيعة. احنا قلنا هؤلاء يعني عمل منظم، يعملون عملا منظما، هناك جماعه اداريه مشاوره، رجل طالب علم متقن والذي يتقدمهم وينظرون في ثمره العمل. يعني عندما الايدي يعني الايدي تتفق وتأتلف فان الثمره تكون اعظم من الانفراد. والذين يعملون دين الله جل في علاه يعلمون ان يد الله مع الجماعه، ومن اراد حول الجنه فعليه بالجماعه. لكن هذه كلها تنزل، اولا تنزل تحت رايه ولي الامر، لا تخرج عنه، فتكون تحت رايه ولي الامر. والامر الثاني ايضا انها ليست واجبه، هذا المهم. الأمر الثالث أن تكون ضابطها ضابط شرعية، فيكون بهذا هو العمل الجماعي الذي أصله وأسسه السلفية الحقيقية النقية، لا المتسلفة ولا أيضا التي تضغى طغيانا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، من بين مبدع أو من بين موجب على الناس العمل الجماعي. فد الله عنك.
الأخ عبد الله عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكاتب.
والله بص على ما يتشرف بكم جدا، يا يعني الله حبكم وما سمعكم في الله ومتابعكم جدا ويطير صدري فرحا لما أراكم.
فد الله عنكم حفظكم ربي.
الأمر يا شيخ كان عندي التباس شديد في مسألة، آسف والله أنا الجهل في عزون الجهل، وقلت قال مغلق مسألة حزب النور، في اللي يقول لك لهم أسسة صوت الشيخ برهان، وفي اللي يقول لك لهم أخطاء كثيرة كذا كذا ومدخل فهم الحزب، وممكن تفصل لسنة. الأمر الثاني هو يعني كيف يعني إزاي يعني هو واحد مثلا مثل يرى صوت ليلة ونهار في الدروب المعصي غرقة شديدة، فهل له أن يطلب العلم والكلام كله؟ وآسف يا كل خير.
الأسئلة السياسية يا إخوة، قلنا مسائل الأسئلة السياسية هذه لا يسأل فيها على القناة، ونبهنا أكثر من مرة على هذا الأمر، فمسائل الأحزاب وما إلى ذلك كما قال الشيخ قبل ذلك، نحن لا ننتمي إلى حزب ولا ننتمي إلى جماعة، نحن جميعا ننتمي إلى جماعة المسلمين، كما قال الله عز وجل في إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو سماكم المسلمين. فنحن يعني كما قلت قبل ذلك الأسئلة السياسية أو ما يتعلق بالأحزاب وما إلى ذلك لا نريد مثل هذه الأسئلة. جزاكم الله خير. الأخ أولاد حيش تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. أحسن الله
عليكم. يا شيخ كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب أي شرح يكون جميل ومختصر؟ وثاني شيء يعني مثلا الآن قائمة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا عن قصة النووي بن حجر بين مدافع ومهاجم كذا، يعني الذين يقومون الولى والبراء عليهما ما تقول فينا؟ ثالث سؤال الثالث الأخير إن شاء الله، هل تنصحنا بمحمد شمس الدين نستمع له أو ندرس عليه؟ جزاك الله خير.
أنا قلت قبل ذلك أخي فاضل رضي الله عنك، السؤال عن أشخاص هذا لا ينبغي، قلنا السؤال عن أشخاص وهذا قلته في أكثر من مرة عندي، قلت أكثر من مرة أحد يسأل على أشخاص أيا كان المسمى، لا تسأل على أشخاص. جزاك الله خيرا، سأجيبك الشيخ إن شاء الله على أفضل مال شروحات الشيخ مجدد رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب ماتع جدا، كتاب فيه قوة تأصيلية لا سيما في توحيد الإلهية، وهذا تأسيس وتأصيل، إذ المقصد الأسمى من أقسام التوحيد توحيد الإلهية. الأشاعرة أذابوا توحيد الإلهية، يعني هضموا، يعني ما عندهم إلا توحيد الربوبية فقط مع الأسماء والصفات التي يعني أيضا قد يعني أولوها في هذا الباب. توحيد الإلهية في يتجلى في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب صراحة من القوة بمكان، وله شروحات كثيرة جدا، من أمتع الشروحات في هذا في هذا المضمار شرح الشيخ الناصر من شرح ماتع، لكنه أطال فيه باللغة وغيرها، يعني لم يأتي على المفيد سريعا في هذا. محمد عبد الرحيم شرحه أفضل من شرح الشيخ ابن عثيمين صراحة، لأنه ركز في التأصيل دون الفتح على اللغة وغير اللغة والتوسع فيها. أيضا شرح الشيخ صالح الفوزان يعني شرح أيضا ماتع، وأيضا ركز فيه مع أن الشيخ صالح المسلمين فضل الله جل وعلا يعني من المتانة والقوة بمكان. وأيضا هناك بعض التلخيصات لفضيلة الشيخ ياسر عمل كتاب فضل الغني الحميد مختصر لهذا الكتاب، فيه أيضا صراحة ما يفيد جدا طالب العلم أن يتمسك به يعني لهذا الكتاب. وأنا على نصحي لكتب الشيخ محمد وغير الشيخ محمد، لكني أقول لا علم في العقيدة إلا على السلف. يعني أنا أرى كتب المتأخرين كتب تعين يستأنس بها طالب العلم ليقوى، لكن التأصيل العام أنه يأتي إلى كلام السلف، لأن كلام السلف أنقى وأحكم وأعلم في هذا الباب. فالحقيقة أنا أقول لابد أن يتعاملوا مع كتب السلف. فإذا أقول قلت له بعض الكتب الشروحات الطيبة لكتاب التوحيد، و نصيحتي أن الجميع من طلبة العلم يأخذون العلم بالذات في الاعتقاد، هذه نصيحة لي وللجميع، عن كتب الأولين على الراسخين. المشكلة كبيرة جدا، أخذ العقيدة على عدم الرسوخ، هذا تخبط لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وسيحدث انحرافات عقدية قوية. أقول قوية، وقد ترسم خطى الناس، كثير من الناس، لكنهم لم يتقنوا علم الأولين، لذلك أتوا لنا بالأعاجيب.
جزاك الله خير يا شيخ. الله يعينك. حسام محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال في الإمامة بس. عندنا هنا في المنيا في الريف في ناس عمرهم 50 سنة و40 سنة، أنا لسه 17 سنة، بس هم مش حافظينكم، يعني بيقول فلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور، مش لا يعرفوا يقرأ، ولكن يتقدمون على طول.
من الذي يقدمهم؟
فهمني؟
من الذي يقدمهم؟
يتقدمون من نفسهم هم، يعني
كنت سايبينهم ليه يعني؟
ولكن نعم،
حضراتكم لما تركتموهم؟
وأنا عندي 17 سنة، لو دخلت الناس هتعيبني.
طيب سؤالك، أنت المفروض تدخل، طبعا أنا هبين لك كيف تدخل، لكن سؤالك تفضل.
ما هو هذا السؤال؟ المفروض أعمل إيه؟
المفروض بعد ما يصلي تأخذ الميكروفون وتبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وتفسر ما معنى أقرأهم لكتاب الله، وتقول لهم يعني إخوتي الكرام السنة أعظم، السنة ألزم وأتبع، والبركة مع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من حق التقديم، وعلينا أن نقدم من قدمه الله وقدمه رسوله، وتبين ذلك أكثر من مرة، سيقدمونك بإذن الله تعالى ما دمت حافظا للقرآن متقنا.
لسه ما وصلتش للدرجة من الجرأة والله.
خلاص اوصل اوصل، ولا تترك نفسك هكذا، اوصل، لا صل
إن شاء الله،
لابد أن تصل، لابد أن تصل، صل رحمك وصل قلبك وكن وصالا بالعلم، تصل بإذن الله تعالى.
هل الإمام الشافعي قال بأن حلق اللحية ليس فرض؟
نعم نعم، المعتمد في المذهب الشافعي أن حلق اللحية على الكراهة ليس على التحريم. نرفع قال بأنها على التحريم، ونقل كلام الشافعي أيضا في الأم في هذا الباب، لكن المحقق يعني التحرير والتحقيق في المذهب على أن المعتمد في المذهب الكراهة، لكننا لسنا ممن يتقيد بمذهب على حساب السنة، والسنة خلاف ما قال الشافعي، إنما لا يطلع المتنطعون إذا يعني الشافعي بيخالف السنة وأنت بتروح تتبعها. أقول لك يا متخلف، أنا آسف، يا متخلف، الشافعي لا يخالف السنة أبدا، هو الذي قال أرأيت في وسط ذي النار، أرأيتني خرجت من كنيسة، لكن الشافعي غاب عنه، هذا غاب عنه، فهمها على وجه غير الوجه الصحيح، وفهم العلماء الآخرون الذين تقدموه علما على الوجه الصحيح. فنحن لا نقدم أحدا على السنة، هذا ليس عندنا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل، العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلوس الشيطان. نعم،
جزاك الله خير.
أدلعك سيد صادق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله مشرفنا.
بصراحة
أنا كان لدي سؤال صغير يعني سؤال صغير ولكن أشعر بالخجل بصراحة يعني أمام مشاكل هذه الأمة وأمام ما يعصف بنا ولكن لا بد أن نتعلم. شيخنا الفاضل أنا سؤالي في موضوع غسل الجنابة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بجانبه الأيمن. فسؤالي ما المقصود بالجنب الأيمن؟ هل هو الذراع الكامل يعني الكتف والذراع أم نصف الصدر من الأعلى ونصف الظهر من الأعلى والذراع؟
حاضر بقى إذا أذن لي فضيلة الشيخ إن شاء الله. أخي أنا أولا أحيي هذا الأخ الكريم وأثمن له أدب الأدب الذي تقدم به. وما فيش عندنا في الشرع نعم ما فيش عندنا في الشرع قشر ولباب، الكل مهم. سؤالك من الأهمية بمكان أخي الكريم. سؤالك هذا لابد أن تعلم، سؤالك هذا يتوقف عليه ركن رقيم في الدين هو من أعظم أركان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المرء وبين الكفر والشرك تركه الصلاة. فلابد أن تفهم أخي الكريم في هذا الباب. نعم فكن يعني على الجادة. سؤالك من الأهمية بمكان. أولا أقول لك غسل النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل أصلا يعني من باب اللغة هو تعميم الجسد بالماء. الغسل هو تعميم الجسد بالماء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الغسل الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وحديث ميمونة بأنه غسل صب الماء على يديه فغسل. نعم أكمل أنا آسف. فغسل يديه ثم بعد ذلك غسل فرجه ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة ثم صب الماء ثلاثا على أصل رأسه حتى رأى أنه أروى البشرة. ثم كما تقول بأنت الآن صب الماء ثلاثا على الجانب، كل الجانب الأيمن ثلاثا ثم كل الجانب الأيسر ثلاثا. في رواية أبقى رجله حتى انتهى، وفي رواية عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا، في رواية ميمونة توضأ لكن أبقى رجله فغسلها مع الغسل أو بعد الغسل، وفي رواية عائشة توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ما أروى البشرة أخذ الجانب الأيمن كله فصب عليه الماء والأيسر كله فصب عليه الماء. نعم
جزاك الله خير.
أرضو
الله كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله.
الصوت مسموح يا مشايخ؟ مسموح يا مشايخ؟
مسموح يا أخ كريم تفضل.
نعم جزاكم الله خير. حيا الله المشايخ.
رضي الله عنك.
يعني أنا كان عندي بعض المواضيع سريعا يعني أتناولها معذرة أنا فاتني بداية بس ربما تناولتموها، ولكن يعني كنت أريد أن أسمع يعني تعليقكم على الأحداث الأخيرة يعني خاصة بعد حرق المصحف في السويد.
علقنا عليها في أول البث أخ كريم وتستطيع أن تعود إن شاء الله إليها بعد انتهاء البث. علقنا عليها بشكل الشيخ فضل الله عز وجل يعني أفاض واستفاض في المسألة، تستطيع الرجوع إليها إن شاء الله لو هناك سؤال آخر بكل
أفضل. نعم جزاكم الله خير. فقط يعني بخصوص الخبيث ياسر الحبيب الذي يعني تناولتموه في الحلقة الماضية، يعني صراحة أنا يعني رأيت له يعني قائمة تشغيل على اليوتيوب وهو يعني من المفترض أنه يقرأ القرآن يعني، فحقيقة في هذه القائمة الذي يريد أن يضحك حتى يعني تذرف عيناه من الدموع يعني عليه أن يستمع إلى التلاوات العطرة لهذا المعمم التجار يعني.
نعم.
يعني سبحان الله أنا أستغرب والله كيف يكون لهذا الشخص أتباع وهو عندما يقرأ من المفترض أنه شيخ يعني وهو يقرأ القرآن يعني يقرأ ببطء شديد وبخوف شديد وتشعر أنه يعني وحتى يعني تنزعج من التلاوة يعني غير قادر على أن يقرأ آية واحدة بطريقة صحيحة يعني. أي شخص حتى غير حافظ للقرآن الكريم يستمع إلى تلاوات هذا الشخص يعني ينزعج فورا يعني.
أقول لك شيء أخي الكريم يعني هل تسمح لي لحظة بس أستوقفك لحظة أبين أوافقك وأبين شيئا. رجل يتهم عائشة بالزنا ويتهم حفصة بالزنا ويلعن أبا لعن أبا بكر ولعن عمر، أيوفق لأطهر كلام لكلام الله جل في علا الذي نزل مزكيا لهؤلاء؟ تراه يوفق؟
إلى جانب سيدنا لا يوجد هذا تحدي، لا يوجد معمم رافضي واحد، لا يوجد معمم رافضي واحد يحفظ القرآن
أو يقيم آية أو يقيم آية.
لا والله لا يوجد معمم رافضي واحد بس يتقن قراءة القرآن فضلا عن أن يحفظ جزء واحد من القرآن.
نعم، وأنت عليك يا سيدي أن تبشرهم بتبشرهم أن الثلاثاء القادم سيكون ناريا جدا، سنأخذ كل ما عندهم في العائشة بإذن الله تعالى.
الشيخ يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله سيكون هناك صولات وجولات على هذا الموضوع إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في البث القادم من مشيئة الله. أيضا سنكمل ما بدأه فضيلة الشيخ عن هؤلاء الخبثاء، أستغفر الله يجازيهم بالدنيا ما هم أهله.
نعم نعم، الله يهديهم يا رب، الله يهديهم.
جزاكم الله خيرا يا مشايخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن نستفيد منكم دائما.
آمين، رضي الله عنك. رضي الله عنك.
الأخ طارق، تفضل. طارق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل طارق.
كيف حالك؟
الله يرضى عنكم، حفظكم ربي.
آمين يا رب. شيخ، أريد لو سمحت منكم قاعدة وقواعد يعني أضعها أمامي بها اختلاط وهكذا بين الأذان. يعني سألت أكثر من شيخ، كل شيخ مثلا لا أدري يقول لي أحيانا درء النفاس على جلب،
الكلام بيتقطع فضيلة الشيخ محمد، ما أعرف الكلام متقطع. حضرتك سمعته؟
أسمع سيدي.
طيب خلاص ماشي،
أسمع سيدي، فضل طارق. أكمل طارق.
نعم، فأريد يعني قواعد أمام عيني فيها اختلاط وهكذا، كيف أتعامل معها؟ ثم بعد ذلك لديك سؤال.
جزاك الله خير طارق، انا ابين لك الشيخ. الشيخ طارق هو شاب يعني شاب صغير يعني يحاول ان يطلب العلم ويطلب علينا بفضل الله عز وجل، كان يطلب علينا لكن هو اختفى هذه الايام، فكان قد سال في مسائل الاختلاط بينه وبين يعني بعض من اهله، هناك منهم من هم متبرجات وما الى ذلك، فقد سأل قبل ذلك عن مسألة الاختلاط هذه، وهل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أم أن يكون الأمر فيما بينه وبينهم، أم أنه يأمرهم بالمعروف علانية أمامهم جميعا، أو أنه وينهاهم عن المنكر أيضا. وكما قال يقول سأل بعض المشايخ يقول لو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولا يجوز ذلك، فبما تنصح قبل الشيخ؟
المسألة احنا كنا عايزين الناس نفهم ما الذي عنده، يعني اهله فيهم تبرج في هذا الباب ولا ايش؟ ما مش مش انا عايز افهم. ها،
من اهله من هو متبرج يعني في بعض المتبرجات من اهله، ويعني هناك يعني من يسمع الاغاني وما الى ذلك، وهناك مخالفات شرعية، فهل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ام
ضرب؟ هو طبعا امر معروف ونهي عن المنكر اصلا واجب على كل مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وإلا بين سلم العقاب، يرفع يده فلا يستجب له. فالحاصل أنه المسألة واجبة على كل مسلم يعلم، والعلماء قسموها، قالوا الأمر المعروف عن المنكر باللسان على العلماء، وبالسنان أو باليد أو باليدان على ولاة الأمور، وبالقلب لمن ضعف عن ذلك. لكن العلماء يقولون بإجماع أنه لا يجوز أن يتقدم المرء آمنا بالمعروف ونهيا عن المنكر ويأتي بمنكر أنكر من المنكر الذي يريد أن ينكره، وهذا ضابط مهم جدا، إن لم يتقنه طالب العلم لابد أن يأخذه على الراسخ ليعلم النظرة المقاصدية في هذا الباب، متى يقدم متى يحجب، متى يأمر متى ينهى، متى يسكت. هذه المسألة تحتاج إلى مع العلم تحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى نظرة مقاصده. لكن الذي أراه في سؤاله أنه في أهله هو لو دخل وجد المتبرجات لو قال الحجاب فرض على كل مسلمة أو تكلم بكلام طيب يسمعونه ويسكت وبعد ذلك يمشي لا يشدد عليهم. وأيضا أنا أنصحه لا يبرح مكانهم إن كان يحفظ على نفسه الفتنة يعني لا يخشى الفتنة لا يبرح مكانهم مستأنسين به أن يتكلم في الدين وأن ينصح مرة واثنين وثلاثة فإن وثقوا فيه فإن أحبوه أخذوا منه وفعلوا وعملوا بما. أما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة ما عليه إلا أن يكون ناصحا أمينا إما برسالة إما بكلام عام ولا يدع نفسه مواطن الفتن التي يمكن أن يعني تفتنه وهو موجود بينهم. هذا على التصور في السؤال فأجبته مرتبا على التصور. نعم. أحسن الله عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة على السريع كده ولا أولا القول في الإمام الغزالي، ثانيا حكم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا أريد أن أطلب عند أحد منكم العلم.
جزاكم الله خير.
طبعا الإمام الغزالي إمام كبير يعني إمام علم من الأئمة الكبار أصحاب الرقة وكتاب أحياء علوم الدين رتبه وركز فيه على الأخلاقيات ومسألة تزكية النفوس لكن غلا فيه جدا وهو يتصوف بطريقة يعني غير مرضية. والإمام الغزالي نفسه يعني قال عنه أبو بكر من العربي قال إمامنا دخل في بحر الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتعلمون أن الإمام الغزالي ونحمد الله أنه مات والبخاري على صدره وتاب توبة نصوحا من علم الكلام والمنطق الذي يصل بإنسان إلى التزندق. فالإمام الغزالي له أمر عظيم جدا يعني أسأل الله ألا يحاسبه عليه في يوم القيامة أنه أخذ الشق الأول من الأشاعرة إلى طريقة التصوف والطرقية وإحنا عايزين إحنا الآن بننكوي بنارها في هذا الزمان. فالإمام الغزالي يعني إمام له يعني قال فيه المتمنى هو من أزكى أزكاء العالم ورجل له كتب في كتب الشافعية يعني من أروع ما تكون لكن أيضا يعني كتابه في كتاب أصول الفقه يعني لا يستفيد منه كثير المر بسبب المنطق الذي الطريقة المنطقية التي يعني قد وضع الكتاب فيها. وعنده البسيط والوسيط وكتاب الوسيط من أمتع الكتب إن كان الإمام ابن الرفعي له تعقيبات عليه مفيدة في هذا الباب على مسألة المعتمد في المذهب لكن كتابه كتاب عالي جدا. وتعلم أنه أيضا كل هذه مختصرات من إمام الإمام الجويني مؤثر عليه. فهذا الإمام الغزالي كل الإمام الغزالي رجل من أهل الإسلام نحمد الله أنه تاب في آخر عمره ومات على التوبة وإلا فهو كان ممن يتبعون علم الكلام وأيضا الفلسفة وتلميذه أبو بكر بن العربي قال بقوله قال أن الإمام لج في بحر الفلسفة ولم يستطع أن يخرج منها. ونحن كل عالم يعني قد مات وأفضى إلى ما قدم يعني لا 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 نكثر من الكلام عليه يعني إلا
ده هيعطينا برضو أمر لابد من التحدث فيه وهو التعامل مع زلات العلماء.
نعم.
والتعامل مع أخطائهم.
نعم.
والتفريق بين أقوالهم وبين أشخاصهم.
نعم.
فلابد أن نعلق على فضيلة الشيخ سيما من يتكلمون الآن في الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام ابن حجر والغزالي وغيرهم من العلماء الذين يعني قدموا للإسلام ميراثا لم يقدمه أحد من هؤلاء. فلابد أن نعرج على هذا الموضوع إذا أذن فضيلتكم.
طبعا ما هذا سأوجز فيه وإذا كان يعني قد الله لنا لقاء تاني نتكلم فيه بتوسع جدا لأنه الكلام في هذا الباب لا يصح فيه الإجمال هنا في هذه المسألة يعني مفسد جدا. لكني سأشير إشارات في هذا الباب وأنا أقول يعني إحنا لابد أن نفرق بين زلات العلماء وننظر أيضا في يعني أخطاء العلماء. إذا تكلمنا عن عالم لابد أن ننظر منبعه إلى منبعه طيب وإلى تأصيلاته ومنهجه. هذا الذي سيؤثر لنا في الكلام. يعني أنا لما أتكلم على جهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو بشر المريسي المنبع منبع سوء منبع بدعة بدعة أصيلة، ولا إن كانت له حسنات قد تغمر في بحر سيئاته التي يعني قد أسس للأمة بدعة مميتة عقدية قد تميت الأمة. يعني بننظر إلى 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 منبع هؤلاء وعمل هؤلاء. يعني أنت تكلمت عن النووي ابن حجر، تكلمت عن الغزالي، تكلمنا عن الغزالي إنه يعني هناك أمر جلل سيحاسب عليه أنه جر طائفة الأشاعرة بأسرها إلى المسألة الطرقية في هذا الباب، وهذا لا ننكره، ما نستطيع فهمني حضرتك، وهذا نبينه. لكننا لما نجد رجلا قد تاب ومات تائبا وذم الكلام وذم علم الكلام وذم المنطق في هذا الباب، آخر ما كان عليه هو الذي يحاسب عليه، انتهى، يكون الآخر نسخ ما سبق. طب ماذا نفعل؟ ما سبق هذا موروث، وهناك من يتمسك به وغض الطرف عن إيش؟ عن أواخر عمر الرجل. قلنا نعم، يبقى تأتينا القضية هنا، فنحن نتكلم عن قضية لا عن شخص، ولأننا أصلا لسنا نحاسب الأشخاص، الأشخاص عند ربهم جل في علاه، لا ندري المكانات عند الله كيف تكون. نحن لسنا أربابا، نحن لسنا أربابا ممن ندخل الناس الجنة أو النار، لا. فإذا كان هذا كما قلت تاب الرجل والتوبة معلومة، أو كان له قدم إحسان في الإسلام كالنووي، وده طبعا لابد احنا نطول الكلام فيه يا شيخ، ما ينفعش الإجمام، كالنووي كابن حجر من هؤلاء الأفاضل، فنحن أصلا بنتعرض لخطائهم نفنده ونبينه دون إهدار مكانة هذا العالم الذي يعني لو عشت لو عشنا جميع كل أهل العصر عاشوا جميعا ما خطوا خطوة مما خطاها هذا العالم الذي ملأ الدنيا علما في هذا الباب. لكننا أيضا لن نسكت عن خطأه، لأن الخطأ أيضا لو أخذ به معناه أنه سنستسيغ هذا الخطأ، لا سيما إذا كان خطأ عقديا. والإمام النووي ليس أشعريا، في خطأ في لغط كثير في هذا الباب. يعني الإمام النووي أصلا ليس أشعريا، هم أصلا يلصقونه بأنفسهم. الإمام النووي لم يقل بقولهم في القدر، لم يقل بقولهم في الإيمان. هو الإمام النووي عنده لوثة، وهذه اللوثة فضيل الشيخ سيدي وشيخي الفاضل شيخ مشهور، يعني له بحث على أن النووي حتى تراجع عن هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، كم أحبه وكم أدعو له أنه تراجع عن ذلك. تراجع أو لم يتراجع، النووي هو النووي، كما قال السخاوي النووي بركة، النووي بركة، فاهمني؟ النووي رياض الصالحين، النووي الأذكار، النووي صحيح مسلم، النووي روضة الطالبين. طيب مجلد واحد بالعصر كله اللي احنا عايشين فيه، فاهمني؟ فنحن أصلا لن نهدر كل هذا ثم بعد ذلك ونهدم رجلا عمل الإسلام وعاش بركة. رجل يعني بيبرس لما فرض الضرائب على الناس فهاجمه النووي وقال ليس لك حق في ذلك حتى تفضي خزائن الدولة، ما افرض ذلك ما شئت، لكن بشرط ان يكون ما عندك، لان انت داخل على حرب التتار. طيب فنفاه، نفى النووي. انظر بقى النووي من المناوئين والموافقين والمخالفين، ذهبوا الى بيبرس فقالوا له اتعلم من هذا؟ انه النووي. طبعا اصلا هذه طبعا تجرنا نقول ان الولاة لابد ان يعلم علموا للعلماء أقدارهم، وإذا علم الولاة أقدار الولاة أقدار العلماء استقام الأمر والنظام بأسره صار ممكنا، لأن الله تعالى يجعل صلاح الأمة في أمرائها وعلمائها، وهم ولاة الأمر على قول الله تعالى لعلم الذين يستنبطونه منهم. قال إذا جاءهم أمر الأمن والخوف أذاعوا به إلى رسول الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قال أحمد العلماء. والآية الثانية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمراء إن لم يكونوا علماء فإذا لابد أن يكون لهم يعني بطانة الخير من العلماء. فنفاه، لما نفاه جاءوا العلماء فقالوا له أتعلم من هذا؟ النووي. فالرجل استعتب فأرسل إليه رسالة أن علمنا قدرك فأتنا، فأخذ الرسالة وقلبها وكتب لا أساكنك في المكان، ومات منفيا. هذا النووي رحمه رضي الله عنه ورحمه الله، 45 سنة وملأ الدنيا علما، لكننا لن نسكت عن خطأه ولن نسكت عن انحرافات وجدناها في أول صحيح مسلم. وأنا كنت صحيح مسلم متحرجا جدا، طبعا لا أتحرج، أنا أبرئ ساحتي أمام الله، أبين أن هذا خطأ، فأبين أن هذا الشهاد من الإمام خطأ، وإن شاء الله يغمر في بحر حسناتي. كما كنت أنا اليوم كنت سأتكلم عن أبي حنيفة أتم، لأنني أصلا أجاهد بأن أبرئ أبا حنيفة من التجهم حتى ما يأتينا حمار ويقول أبو حنيفة كافر. فأنا بقول الجملة الملخصة بذلك: من قال أبو حنيفة كافر فهو حمار، ومن لم يستحمره فهو حمار، ومن لم يستحمره فهو حمار. نعم،
كفر الحميد.
يعني ده الحقيقة. لكن أبو حنيفة أخطأ، أبو حنيفة أخطأ، أبو حنيفة عنده إرجاء، عنده إرجاء. أبو حنيفة ضعيف في الحديث، أبو حنيفة ضعيف في الحديث، نقره، نقر بما ثبت.
صح.
أبو حنيفة تكلم في الخروج عن الأمور، وكثير من السلف ذموه في هذا الباب، حصل وثبت. حتى كتاب الأبسط الذي قال بأن أبو حنيفة الكلام هذا تراجع عنه وأنه ليس ثابتا عليه، لا، أبو حنيفة قال بذلك، والسلف ذموه في هذه النقطة، موجود كل ده. لكننا بنقول أبو حنيفة الذي كتب الله له القبول مشرق الأرض ومغربها، وعشر قرون القضاء كله على قضاء حنفي، عشر قرون، يعني الأمة بتقضي بقضاء واحد كافر عشر قرون، يتركها الله جل في علاه عشر قرون بقضاء واحد كافر، والله حمار الذي يقول بذلك. وأنا طبعا أنا بتكلم على المعاصرين، ما بتكلمش على السالفين. أما السلف من وقع منه بذلك أنا عذرته، بينت العذر له، والمجتهد يعني إما له أجر أو له أجر، فهمني حضرتك. فالحاصل في هذا الباب نحن نقول بأننا نميز في الخطأ لا نسكت عليه ولا بد من بياني. فصارت القضية عندنا ليست قضية شخص، إلا إذا كان منبعه فساد وبدعة. بشر بن مريسي، جهم صفاء، الجعد بن درهم، هؤلاء أمثال هؤلاء. فلا بد أصلا من بياني، لا كرامة لهم من بيان ذلك. لكن إذا وجدنا الرجل من أهل السنة، عمل للسنة، خدم السنة، في عدة أصلا، يعني شرح صحيح مسلم في واحد أصلا أتى به، لا، الكلام هذا لابد أن يفهم ويعقل. العالم عالم، العالم عالم، 45 سنة والرجل استوى عوده وملأ الدنيا علما. أنت تنظر لكتاب روضة الطاربين عند الشافعية، عمدة يا رجل، الشافعية من المتأخرين عندما تكلمون على الأقطاب الذين حرروا وحققوا المذهب. لو اختلف النووي مع الرفعي، مع أني أدين الله بأن الرفعي أعلى من النووي، لكن ده خفاء محدش يعلمه كثيرا، لكن الرفعي أعلى من النووي، لكن العلماء يقدمون النووي عليه. أنا ما عندي شك إلا لأنه نشر السنة بين الناس وكان من المعظمين. والنووي المتأخرون من الشافعية عندهم غضاضة من النووي، لأن كل ما يأتي من المذهب والحديث يخالف المذهب يقول والسنة أتبع والسنة ألزم. تكلم على نقض الوضوء في لحوم الإبل، قال والسنة خلاف ما يتبنون، قال والسنة وجوب الوضوء من رجل يقدم السنة على المذهبية الضالة اللي احنا عايشين فيها. فألا نعظم له ذلك؟ ألا نعظم له أن الرجل يقدم السنة ويعظمها ويقول والسنة أتبع والسنة ألزم؟ ومع ذلك اللوثة التي يعني كانت عنده، وليس أشعريا خالصا، لكن عنده لوثة مسألة الأسماء والصفات. وكما قلت هناك تحقيق من فضيلة الشيخ سيدي وشيخي مشهور على تراجعه، لا يطوع يعني يخرج للنور ليظهر هذا الباب، لكننا أيضا سنتكلم عنه لو أنت أردت باتساع بعدين إن شاء الله. لكننا كما قلنا إذا وجدنا المنبع سنة
نفيد له بحثا إن شاء الله،
إن شاء الله، إن شاء الله، أبشر أبشر. لكننا نقول في الخطأ نبينه، ولكن لا نهدم شخصا بنى للإسلام صرحا لا يستطيع أحد أن يصل لهذا الصرح الذي بناه. هذا على خلاف من كان منبعه سوء ومنبعه بدعة، فنحن نهدم الذي منبعه بدعة ومنبعه سوء. وقد أجلته كما على الغزالي رضي الله عنك سيدي. سيدي أنا لازم أستأذن، فيعني لو تأذن لي ولا ليس لي، أنا خلاص بعد الأخ عاطف، بعد الأخ عاطف تأذن لي بالله، ونجعل الأمر بقى لحضرتك معهم بالله، عشان أنا أجمع بالمصالح وتكون قد يعني أحسنت إلي. وأنا والله تعرف كان لابد أن أنا أعطي أصول الحنفية، قلت لا أبقى معك أولى، وأنت مديري وأميري.
أعلم أن فضل الشيخ يعني مريض ومع مرضه فقد يعني جاء ولم يتأخر.
أنا خادم خادم خادم، فعشان الأخ دخل وأدخلت وحضرتك يكون آخر واحد، وأستأذنك بعدها
تحت أمرك سيدي.
رضي الله عنك سيدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
معلش كان عندي يعني بعد السلام طبعا، وحياكم الله من شيخين كريمين ويعني أريد السؤال عن ثلاث أسئلة بعد إذنكم يعني.
نعم.
السؤال الأول يعني أنا درست المذهب المالكية لما كنت في الأزهر، يعني أريد أن يعني أن أمسكه بالتدريج، يعني أشوف الأسهل أو الأيسر، ثم بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني أريد يعني حتى يعني أن أتفقه عليه أو كده.
يعني أنت تريد تتفقه على مذهب ها أصالة؟
لا يعني أريد أن يكون يعني
طيب. طيب أنا إجمالا إجمالا سأجيب إجمالا، وبعدين تفصيل بقى فضيلة الشيخ عندما نتواعد على وقت آخر وفصل في كل شيء. عندك سؤال ثاني تفضل.
وسؤال ثاني بعد إذن حضرتك.
نعم.
ما هو يعني نصاب زكاة الماشية بأنواعها، الإبل والبقر والغنم؟
لا أنت عايز صفحة كبيرة نحط لك الورقة كلها كتاب أبي بكر. طيب أبو سيدي، هو أصلا أنا أقول يعني هناك طرق ثلاثة لطرق التعليم، وطريقان مظلمان طيب ويظلمان، يعني طريقان مظلمان ويظلمان وطريق مستنير. الطريق الأول طريق يقول أنا لست أخذ العلم إلا من السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فيأخذها من السنة مباشرة. من الذي عنده الآلة والقوة التي يمكن بها يستطيع يأخذ العلم من السنة مباشرة؟ من استطاع نقبل يده ونجلس تحت رجليه في هذا الباب. فهذا طريق مظلم، طريق مظلم سيظلم من يتبناه ومن يسير فيه. طريق آخر مظلم، طريق المذهبية الضالة بتاع أبو تخميسة اللي هو بينجرها على طول في هذا الباب، صاحب التخميسة الرقيقة في هذا، ولا يعني هذا الرجل بهلول لا راح ولا جاء، ومشكلته كبيرة جدا، مشكلته علميا كبيرة جدا، ومشكلته مع العبط أكبر. فهو أصلا كما قلت يعني رجل قبوري مخبول، وأيضا عنده عته، العته أنه عنده عداوة لمن كتب الله لهم القبول في الأرض في هذا الباب. لا هو هذا كأبلغ فراولة، سامحوني، هذا رقص على السلالم، فاهم حضرتك؟ فبعد ذلك أشوف المثل المصري بقى الشيخ يفصل لكم اللي بيرقص على السلالم ده ايش اللي في هذا الباب. فالحاصل هذا المذهبية الضالة التي تأوي الى ان تعظم المذاهب على السنة وتربي الناس على غير الدليل. وابن السبكي نفسه اصبر بس، انا خلاص انا بديك الان عشان كيف اتعلم، اصبر بس. فهذا الطريق مظلم ايضا، وزيك ابن السبكي يقول عن ابيه انه قال، وانا كنت اريد اطيل في المقدمه الحضرميه عشان يفهم الناس هذا الباب، يعني انه طريقه المتقدمين في العلم انه بيلزم الذي يتعلم على مذهب يلزمه الدليل، انه يتعلم في هذا الباب على الدليل ياخذ به، يلزمه الدليل، يقول له ان الامام قال كذا ودليل الامام كذا، وما اخذ الدليل او ما اخذ الامام من الدليل كذا، بيربي الملكه في 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 طالب العلم. اما الثاني واخده ببغاء. انا المفروض اخونا محمد يعني اذا أراد بقى أن أتكلم عن هذه المذهبية الضالة يجيب لنا ببغاء هنا كامل حضرتك، ونخلي الببغاء يتكلم عشان نعرف كيف نصف هذا الببغاء في هذا الباب، يطلع الناس كالبهائم يجرهم جرا والإمام قد قال. ولما تيجي بقى تتكلم على الإمام أنت، هل أنت تفقه فوق الإمام؟ لما تكلمت على البدعة الحسنة والبدعة السيئة وقلت الإمام الشافعي يعني الآن خالفه ابن عمر، خالفه ابن مسعود، خالفه الأئمة المحدثون في هذا الباب. طلع لي بقى واحد، طلعت أخت يعني جزاء الله خيرا، أخ قال لي عملت بوست كامل محمد حسن غير ماسك سيف، ممتاز. وبعدين أما تشوفها ماسك سيف وبيحارب العز بن عبد السلام وبيحارب ابن الصلاح وبيحارب بعد كده الشافعي، وراح للشافعي إنه يعني أنت عايزنا ناخد بفهمك؟ فأنا أقول بيدلسوا على الناس، لا انتم عظمتم اشخاص فوق السنه، انا بقول لا تاخذ بفهمي، السنه جاءت كل بدعه ضلاله وكل نص في العموم. قلت لي الشافعي فهمه، قلت لك ممتاز، يبقى احنا نحتاج الى الفهم، مع ان ظاهر الحديث لابد ان يطبق. ابن مسعود قال كل بدعه ضلاله وراها الناس حسن، ابن عمر قال ذلك ولا مخالف لهم في الصحابه، رضوان الله عليهم. ومن خالف في هذا في ظاهره نقول لهم الآن إذا نحن قدمنا فهم الصحابة على فهم الشعب الشافعي، هم يلبسون على الناس، شفتم محمد حسن بيقول إن فهمه يقدم على فهم الشافعي، وأنا لا أسوي غرزة في نعل الشافعي، لكن هو تلبيس وتهييس، وأنا معهم أقول لهم افعلوا ما شئتم، استبحروا، أنا سأسبح معكم للنهاية، ما فيش واحد فيكم سباح، وسأصبر على الكذب والزور والبهتان حتى أظهر الحق. فدي الطريقة المظلمة الثانية. الوسط هو الذي يقول لك لن تصل إلى الدليل حتى تستقي منه الأحكام إلا بآلة، والآلة لست أن تستوعبها إلا عن طريق مذهب له أصول منضبطة ويكون أقرب المذاهب للسنة، فتتعلم على طريقة المتقدمين لا المتأخرين، فتعرف المذهب بدليله. أيوة نعم أبينت لك ذلك، على طريقة المتقدمين فتعرفها، تعرف أصل المسألة ومأخذ المسألة على دليلها، فهنا تصبح لك ملكة وتتنامى وتتسامى الملكة، بعد ذلك شمسك الفقهية تشرق بين الناس. وأنا الآن أستغفر الله وأستأذن أستميحك عذرة سيدي، أستأذن فضيلة الشيخ اللامع المبدع محمد سمير، وأشكره شكرا عظيما على إحساني لي وعلى بره معي، وأنا والله خادم وخويدم وطويلب، وأيضا أتمنى أن أعمل لديني شيئا، فهو بيعطيني الفرصة أنا أعمل ديني، ونسأل الله أن يكون هذا تعاونا على البر والتقوى يعني رضي الله عنك. فاسمح لي سيدي بحيث أن يكون جمع بين المصالح بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير سيدنا، رضي الله عنك، أسأل الله أن يوفقك
أمين
في العلم وأن ينفع لك الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير على وقتك، وأنا أعلم أنك جئت مريضا.
نعم رضي الله عنك، أحسن الله عليك
شفائه وجميل عافيته، وشكر الله لك
أمين.
أسأل
أمين.
الله أن يجعلك في موازين حسناتك، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بك هذه الأمة، وأن يجعل كل ما قدمته في موازين حسناتك.
آمين.
جزاكم الله خير سيدي.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد رضي الله عنك. رضي الله عنك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن اتصال من صلى الله عليه وسلم خلاص أفل. رضي الله عنك سيدي. أنا أشكر فضلك
شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن الغفار، لا أستطيع أن أزيد أو أنقص عليه، يعني بعد فضيلة الشيخ لا أستطيع أن أتكلم أنا،
تعال
يعني إذا كان الشيخ قد تكلم فلا أستطيع أن أتكلم أنا، ولا أنا أفتي وفضيلتي حاضر ولا بعد فضيلتي أيضا، فأنا أختم على هذا ويعني أكتفي بهذا القدر وأن ينفع شيخنا محمد حسن الغفار إن شاء الله، وإلى لقائنا يوم الثلاثاء القادم سيكون